تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تبارك وتعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. كل ما سمعت أو كل ما بلغك من هذه الأحاديث وأمثالها مما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذه الجملة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يقول الشارح حفظه الله: نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أيها المسلم أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها، أن تثبت هذه الأسماء والصفات على ما جاءت على حقيقتها. اليد هي اليد، والاستواء هو الاستواء، والنزول هو النزول، والإتيان هو الإتيان، والأصابع هي الأصابع، والقدم هي القدم، والرجل هي الرجل. فيجب عليك أن تثبت كما جاءت على حقيقتها، دون أن تتدخل بعقلك فتقول: هذا لا يليق بالله عز وجل، الله منزه عن ذلك، وهذا تشبيه، كما يقول المعطلة، أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثلة. فكلا الطائفتين المعطلة والمشبهة الممثلة على ضلال. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم. المعطلة الممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. المعطلة غلوا في التنزيه حتى وقعوا في النفي فرارا من التشبيه. الممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. وكلا المذهبين باطل، المعطلة والممثلة كلاهما مذهبان باطلان. مذهب أهل السنة الوسط، يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، إثباتا بلا تشبيه. نقول لله تعالى يد ولكن ليست كأيدينا، لله تعالى عين ليست كأعيننا، نثبت بلا تشبيه. وأهل السنة ينفون عن الله تبارك وتعالى مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، تثبيت تنزيها بلا تعطيل، يبقى إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. مستند في ذلك قول الله تعالى عن نفسه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها، الذين هم أثبت منه وأعلم، ولا يستقل بفهمه وعقله ويثبت لله تعالى أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. فهناك أدلة محكمة تبينها، تبين هذه المتشابهات وتوضحها، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. قال الشيخ حفظه الله: فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في هذه الأمور، بل يتوقف عنها وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف. والجادة واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، ووضع القواعد والضوابط. لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وفهما صوابا صحيحا. فنحن نؤمن بما جاء في الأسماء والصفات، نثبت لله تبارك وتعالى هذه الأشياء على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يجيء. فالكيفية لا نتدخل فيه، نثبت ما أثبت الله نفسه. والله تعالى ما كلمنا على الكيفية، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها، إذا نسكت عما سكت الله عنه ورسوله. أما المعنى فهو معقول، فالكيفية لا نتدخل فيها، أما المعنى فهو معقول. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء، قال السائل: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى، ما قال لنا كيف استوى. والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. يبقى الواجب علينا في الأسماء والصفات أن نثبتها كما جاءت على حقيقتها. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. المراد بالتفويض تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. فالاستواء معلوم، على العرش استوى، الاستواء معلوم، أما كيف استوى لا ندري، لأن الله لم يبين ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى نفوض الكيفية ونثبت ما أثبت الله تعالى. وقول الإمام رحمه الله: لا تفسر شيئا من هذا بهواك، إنما تفسر بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا. ولا يقال إن هذه النصوص لا تفسر، لا تفسر ويبين معناها، وإنما يفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. فنثبت النزول مثلا ونقف عند الكيفية، نفوضها لله. فالله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهو سبحانه يأتي ويجي لفصل القضاء بين عباده، ولكن ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف أشاء سبحانه وتعالى. لا تفسر شيئا من هذا بهواك، أي لا تفسرها بدون علم، فالهوى ضد العلم. ما ضل صاحبكم، عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالإنسان إما أن يتكلم بعلم وإما تكلم بالهوى. فلا تفسر هذه النصوص بدون علم، أي بهواك. أما إنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم، فهذا لا بأس به. يقول الشيخ حفظه الله: أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة، لأن هذا غلط وخطر كبير. وقول الإمام: فإن الإيمان بهذا واجب، يعني الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته على ما يليق بجلاله عز وجل. فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض المعنى، بقى مش تفويض الكيفية، وإما بتفسير من عنده، فلم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي وإيمانه ناقص. قال الإمام: فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. لأن الجهمية هم الذين نفوا الأسماء والصفات، فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. مثلوا، شبهوا الله بخلقه، وعشان كده عشان يفروا من التشبيه وقعوا في التعطيل. ولا شك أن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. ولو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقية كما تليق به، فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين. لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أوتوا من فهمهم وأهوائهم، أو من سوء فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه فيقول هذا جهمي، يعني نسبة إلى صاحب هذه البدعة، الجهم بن صفوان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤية منام، فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. إن الله تعالى احتجب عن خلقه رحمة بهم، رحمة بهم، كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه من بصره سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حجاب النور، احتجب الله عن خلق رحمة بهم. ولذلك موسى عليه السلام لما كلمه ربه ووجد حلاوة الكلام اشتاق إلى الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وحتى يبين له العلة في احتجابه سبحانه عنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من سؤال رؤيتك وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا. فالناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الله عز وجل لما فيه من الضعف، أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون بها على رؤيته سبحانه وتعالى والتلذذ برؤيته. فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة للمؤمنين، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عيان. وقد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه. ولذلك لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، أو قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فرؤية الله في الدنيا لم تقع لأحد، ولا أحد يستطيع أن يرى الله تعالى في الدنيا، لكن في الآخرة نسأل الله تعالى من فضله. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه الزيادة التي وعد الله بها أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول وما هو، ما هو المعاد الذي لم ينجزه لنا ربنا، ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال المؤلف رحمه الله والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال الشارح حفظه الله يجب على مسلم أن يتجنب التفكر في ذات الله والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه دون تفكير في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله هذا حديث ضعيف. والمراد بالتفكر في الخلق التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر في خلق الله عز وجل واجب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فالنظر في خلق الله في السماء وما فيها في الأرض وما عليها وما بين السماء والأرض هذا واجب. لماذا؟ لأن العاقل يستدل بما يرى في السماء والأرض على عظيم خلق على عظيم الخالق وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأنت فكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأحجار والأشجار والبحار والمخلوقات لتستدل بها على عظمة الخالق سبحانه. وتفكر في آيات القرآنية، تفكر في الآيات المسطورة القرآن وتفكر في الآيات المنظورة في السماء والأرض. أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لا تدرك به، لا تدرك هذا ولا يحيطون به علما. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا، الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله تعالى نظم الدنيا كلها وما فيها من كائنات ومخلوقات وأفلاك وسماوات وأرض كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره سبحانه وتأتمر بأمره الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فهي تسير وتمضي بأمر الله وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته خاضعة له. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل المخلوقات تمضي في نظام رسمه الله لها وهداها إليه، لا تخرج عنه قيد أمله، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني، وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله عز وجل. فهي لا تسير من هواها ولا من تدبير أحد غير الله جل وعلا، إنما هي تسير بإذن الله وفق ما قدره لها. ولذلك لما قال ذلكم الجبار للخليل إبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون وينظمه على أحسن نظام وأدق نظام، لا يتغير ولا يتبدل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا، وهي تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يقول الشارح حفظه الله: يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد وصف الله تعالى نفسه بالعلم، ووصفه برسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة في القرآن وصحيح السنة. وعلم الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية، علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل. فكما أن الله لا بداية له، فكذلك لا بداية لأسماء وصفات وأفعاله، وكما أن الله لا نهاية له، فكذلك لا نهاية لأسماء وصفات وأفعاله جل وعلا. فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والآيات كما قلت والأحاديث في تسمية الله عليما ووصف بالعلم كثيرة، والدليل العقلي على علم الله تبارك وتعالى هو إتقان المخلوقات، إتقان المخلوقات. فإتقان خلق الله عز وجل دليل على علم الله، لأن الجاهل لا يتقن عمله، الجاهل لا يتقن عمله، فإتقان العمل دليل العلم. ولذلك قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالنصوص كثيرة في إثبات العلم، ولكن هذه النصوص يؤمن بها الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أما من لم يؤمن فهو يحتاج إلى دليل عقلي، والدليل العقلي كما قلت هو الذي أحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. العمل المتقن دليل علم العامل. الذي لا علم له بالشيء لا يتقنه ولا يجيده ولا يحسنه. والله أتقن كل شيء وأحسن كل شيء، فهذا الإتقان والإحسان دليل على علمه سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالعلم الإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، علم ما كان وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه وعده عدا. فالله عز وجل علم ما كان ومضى في الزمان السابق، ويعلم ما يكون في الحاضر والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المعدوم الذي لم يوجد لو وجد كيف يوجد، علم ذلك. قال تعالى إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو ما أسمعهم، ولكن علم لو أسمعهم ماذا يحدث، علم ما لم يكن كيف كان يكون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى عن أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوا. ولو ردوا، هم ما ردوا، ولكن علم الله ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. وأما من قال إن الله لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقط فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله، لأنه جحد علم الله جل وعلا، وجحد إحاطة علم الله جل وعلا، وأثبت لله علما ناقصا، فهو بهذا يكفر، لأن علم الله لا يحد. أما علم مخلوق فإنه محدود، ومهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما. فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا، هذا كافر بالله، لأنه تنقصه وجحد عموم علمه بكل شيء. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم